الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التشييع المليوني للشهيدين سليماني والمهندس في إيران والعراق مثل أول صفحة قوية لأمريكا. روحاني يؤكد جهوزية طهران للعودة لكافة التزاماتها بالاتفاق النووي إن عاد الطرف الآخر للعمل بالتزاماته. مجلس الأمن الدولي يدعو جميع المرتزقة والمقاتلين على جانب لمغادرة الأراضي الليبية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن الشهيد الكبير لواء قاسم سليماني هو بطل الشعب الإيراني وبطل الأمة الإسلامية. ولدى استقبال أعضاء اللجنة إقامة الذكرى السنوية لتكريم الشهيد، قال آية الله السيد علي الخامنئي إن التشييع المليوني للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في العراق وإيران مثل أول صفحة قوية وجهت للأمريكيين، مضيفا أن الصفحة لا شتى تمثل بالانتصار على تكنولوجيا الاستكبار المزيفة وكذلك طرد القوات الأمريكية من المنطقة. وشدد سماحته على أنه يجب الانتقام من منافذي هذه الجريمة والمخططين لها، وهذا أمر حتمي وسوف يحصل في الزمان المناسب. كما أوصى القائد المسؤولين وأبناء الشعب الإيراني بأربع وصايا مهمة، حيث دعاهم لأن يكونوا أقوياء في جميع المجالات ولا يثقوا بالعدو ويحافظوا على الوحدة ويفكروا بإبطال مفعول الحظر قبل أن يفكروا بإزالته. أكد الرئيس الإيراني جهوزية طهران للعودة لكافة التزاماتها بالاتفاق النووي إن عاد الطرف الآخر للعمل بالتزاماته. وقال رئيس حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة الأمريكية المقبلة تعلم أن الطريق مفتوح أمامها، وإن اختارت طريقا صحيحا فنحن جاهزون، مجددا التأكيد على أن طهران ليست سعيدة لمجيء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكنها مسرورة لرحيل دونالد ترامب الذي لم يرحم الشعب الإيراني. وأشار روحاني إلى أن 7 دول وقعت على الاتفاق النووي بما فيها إيران، لكن أمريكا خرجت من الاتفاق، وحتى الدول الخمسة الأخرى لم تلتزم بتعهداتها، وأن إيران هي البلد الوحيد الذي وفى بالتزاماته. دعا مجلس الأمن الدولي جميع المرتزقة والمقاتلين على جانب لمغادرة الأراضي الليبية. وشدد بيان صدر بإجماع أعضائه على أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا. ومن المقرر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية كانون الأول ديسمبر الجاري إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على 6 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى. وقالت الوكالة في بيان أن الإرهابيين اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وعملهم بما يسمى بالمعسكرات العامة وفرقة الفرقان وديوان الجند. وأضافت الوكالة أنه تم إيداع الإرهابيين التوقيف لاستكمال التحقيقات والاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد حول هذا الموضوع والتطورات الأخرى الميدانية والسياسية في العراق من خلال تقريره التالي.
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية عن إلقاء القبض على أبو طلحة المسؤول عن خلية إرهابية ناشطة في محافظتي نينوى وكركوك وستة إرهابيين آخرين لعملهم بالمعسكرات العامة وفرقة الفرقان وديوان الجند وديوان الحسبة لعصابات داعش بمحافظة نينوى شمالية العراق. وإلى غرب العراق قتل 4 منتسبين ضمن قوات حرس الحدود وأصيب 5 آخرين في حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء عانة وقضاء القائم غربي محافظة الأنبار. إلى ذلك أبطلت الأجهزة الأمنية مفعول 38 عبوة ناسفة محلية الصنع بعملية أمنية استباقية في قضاء القربة شرقي مدينة الفلوجة. وفي بغداد أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن إغلاق 6 مقرات مخالفة تابعة لها في الكرادة والجادرية وسط العاصمة بغداد واعتقال عدد من المخالفين للأنظمة والقوانين. من جهة ثانية وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بالتحقيق باغتيال القيادي في الاحتجاجات الشعبية صلاح حسن العراقي في إحدى مناطق شرقي العاصمة بغداد. وكان مسلحون نفذوا عملية الاغتيال ولاذوا بعدها بالفرار خلال تعطل أغلب كاميرات المراقبة في المنطقة أثناء العملية، وتم استدعاء مسؤول القوى الماسكة للأرض للإطلاع على ملابسات الحادث. على صعيد ثاني صوت مجلس النواب على هيام نعمة محمود كوزيرة للدولة العراقية، والوزيرة الجديدة تحمل شهادة الماجستير بالمحاسبة وعملت في مديريات عامة متعددة بوزارة التخطيط، فيما كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية وليد حسن الدراجي وكيلا جديدا لوزارة الكهرباء. ويبحث مجلس النواب اليوم بحضور وزير النقل قضية إحالة عقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير إلى الشركة الكورية التي اشترتها أمريكا بعد إفلاسها عام 2017. ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي إلى أجراء تعاقد شفاف يفتح الباب أمام الشركات لتقديم عروضها وكلف المشروع بما يخدم الهدف ويبعد الشك والكلام عن وجود ملاحظات سلبية عن هذه الشركة أو تلك، فيما طالب تحالف الفتح بالسماح لتنافس عدد من الشركات الرصينة لإحالة المشروع لها بما يحقق مصلحة العراق. الشفافية والتنافس الحرفي هو الطريق للتخلص من سوء الظن الذي صار هو القاعدة بكل إحالة لمشروع في العراق. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
وجه مجلس الشعب السوري 37 رسالة إلى منظمات وشخصية دولية يطالبها باستنكار وإدانة ما وصفها بالجريمة المستمرة التي ترتكبها تركيا بقطع المياه عن مدينة الحسكة السورية. ودعا رئيس مجلس الشعب أمين العام للأمم المتحدة إلى إدانة عدوان النظام التركي وممارسة كافة أشكال الضغوط المتاحة لإيقاف الممارسات غير القانونية بحق السكان الآمنين. وأشار في الرسائل التي نشرتها صفحة مجلس الشعب لأن تركيا قطعت المياه عن الحسكة منذ احتلالها منطقة رأس العين التي توجد فيها محطة علوك. أكد وزير الدفاع اليمني أن التلاحم الشعبي والصمود في مواجهة قوى العدوان أثبت للعالم مدى تماسك وشموخ الشعب اليمني المصمم على الانتصار لإرادته وحقه في الحرية والكرامة والسيادة. وقال اللواء محمد ناصر العاطفي أن الشعب اليمني وفي طليعتها القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا انطلق في مسارات كفاحه بكل شجاعة وإيمان ليقول كلمة الحق الفاصلة ضد الباطل. وأكد أن الشعب اليمني لم ولن يرضخ لآلة الدمار والموت التي تشهرها أمريكا وإسرائيل ومن يصطف معهما ضد اليمن. وأخيرا أعلنت الولايات المتحدة تصنيف مجموعة سرايا المختار البحرينية ضمن قائمة الكيانات المتهمة بالإرهاب حسب تعبيرها. واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سرايا بتلقيها دعما ماليا ولوجستيا من إيران وبالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية المتمركزة في البحرين. مستمعينا في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التشييع المليوني للشهيدين سليماني والمهندس في إيران والعراق مثل أول صفحة قوية لأمريكا. روحاني يؤكد جهوزية طهران للعودة لكافة التزاماتها بالاتفاق النووي إن عاد الطرف الآخر للعمل بالتزاماته. مجلس الأمن الدولي يدعو جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأمن. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وكل المرحب بكم في هذه المحطة الجديدة التي نلتقي عندها بين رحاب الأدب الإنساني العالمي عبر الروايات الخالدة التي خلفتها لنا أقلام عباقرة الأدب القصصي والروائي على مر العصور، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأكثرها فائدة.
مستمعينا الأفاضل، تشارلز جون هوفام ديكنز مؤلف الآمال الكبيرة، التي سبق أن تعرفنا على هذه الرواية في إحدى حلقات البرنامج السابقة. كاتب وناقد اجتماعي إنجليزي عرف عنه بأنه ابتكر عددا من أشهر الشخصيات الخيالية في العالم، ويعتبر بصفة عامة من أعظم روائي العصر الفيكتوري.
في حياته لاقت أعماله إعجاب القراء، وفي القرن العشرين اعترف بعبقريته الأدبية النقاد والباحثون. احتفظت أعماله من روايات وقصص قصيرة بشعبيتها لفترة طويلة. ولد هذا الكاتب والأديب في جنوب إنجلترا عام 1812، وكان ثاني إخوته الثمانية. عاش طفولة بائسة لأن أباه كان يعمل في وظيفة متواضعة ويعول أسرته الكبيرة العدد، لهذا اضطر إلى الوقوع تحت طائلة الديون ولم يستطع السداد فدخل السجن.
فأجبر ديكنز على ترك المدرسة وهو صغير، وألحقه أهله بعمل شاق بأجر قليل حتى يشارك في نفقة الأسرة. وكانت تجارب هذه الطفولة التعسة ذات تأثير في نفسه، فتركت انطباعات إنسانية عميقة في حسه انعكست بالتالي على أعماله فيما بعد.
وقد كتب تشارلز عن هذه الانطباعات والتجارب المريرة التي مر بها أثناء طفولته في العديد من قصصه ورواياته التي ألفها عن أبطال من الأطفال الصغار الذين عانوا كثيرا وذاقوا العذاب ألوانا وعاشوا في ضياع تام بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة التي كانت سائدة في إنجلترا في عصره، مثل قصة أوليفر تويست الشهيرة التي جسدت حياة طفل شبيهة بحياة تشارلز. عانى الكثير ولكنها انتهت بنهاية سعيدة.
وبالرغم من المشقة التي كان يعاني منها ديكنز في طفولته، إلا أنه كان يستغل أوقات فراغه من العمل الشاق، فينكب على القراءة والاطلاع على الكتب، كما كان يحرص على التجوال وحيدا في الأحياء الفقيرة بمدينة الضباب لندن، حيث يعيش الناس حياة بائسة مريعة وخارجة عن القانون في بعض الأحيان. وفي العديد من القصص والروايات التي كانت من إبداعاته، وصف ديكنز هذه الأحياء الفقيرة بكل تفاصيلها وبكل المآسي التي تدور فيها.
مستمعينا الكرام، وعندما بلغ ديكنز سن العشرين تمكنت الأسرة أخيرا من إلحاقه بإحدى المدارس ليكمل تعليمه، وفي نفس الوقت كان يعمل مراسلا لإحدى الجرائد المحلية الصغيرة لقاء أجر متواضع أيضا، ولكنه لم يهتم بالأجر فلقد تفانى في هذا العمل الصحفي الذي كان بمثابة أولى خطواته لتحقيق أحلامه، فقد كان بمنزلة تمرين له على الكتابة الأدبية. ولقد أتاح له هذا العمل الصحفي بأن يتأمل أحوال الناس على مختلف مستوياتهم الاجتماعية والأخلاقية، فخرج بالعديد من التجارب الإنسانية والأخلاقية التي وسعت آفاقه ومداركه الأدبية والحياتية.
قضى تشارلز معظم حياته في كتابة المقالات وتأليف الروايات والقصص القصيرة وإلقاء المحاضرات، وكان يدعو باستمرار في أغلب أعماله إلى ضرورة الإصلاح الاجتماعي وإلى دعم المؤسسات الخيرية والصحية التي ترعى الفقراء من الناس، حيث آمن ديكنز بأن كل الأحوال المزرية والسيئة قابلة للإصلاح مهما كان مدى تدهورها. لهذا سخر قلمه البليغ للدعوة إلى تخليص المجتمع البشري مما يحيط به من شرور وأوضاع اجتماعية غير عادلة.
مستمعينا الكرام، قصة مدينتين هي إحدى الروايات التاريخية للكاتب تشارلز ديكنز، تدور أحداثها خلال الثورة الفرنسية في لندن وباريس، وهما المدينتان اللتان يشير إليهما الكاتب في عنوان روايته. والرواية تصور محنة الطبقة العاملة الفرنسية تحت القمع الوحشي للأرستقراطية الفرنسية خلال السنوات التي قادت إلى الثورة، والوحشية التي مارسها الثوريون ضد الأرستقراطيين في السنوات الأولى للثورة.
ويتتبع الكاتب حياة بعض الأشخاص خلال تلك الأحداث، أشهرهم في الرواية هو تشارلز دارني، أحد الأرستقراطيين الفرنسيين الذي يقع ضحية للثورة العمياء التي لم تميز بين الخير والشر برغم شخصيته الطيبة، وسيدني كارتون المحامي الإنجليزي السكير الذي يضحي بحياته بسبب حبه لزوجة دارني لوسي مانيت. وفيما يلي نقدم لكم أعزتنا بعد الفاصل ملخصا لهذه الرواية الإنسانية، ندعوكم لمتابعتها.
كان أحسن الأزمان وكان أسوأ الأزمان، كان عصر الحكمة وكان عصر الحماقة، كان عهد الإيمان وكان عهد الجحود، كان زمن النور وكان زمن الظلمة، كان ربيع الأمل وكان شتاء القنوط. بهذه العبارات مستمعينا الكرام استهل تشارلز ديكنز روايته قصة مدينتين بعدما يصور لنا أحد مشاهد البؤس والتكالب على الدنيا ومفاسدها في مدينة باريس من خلال سقوط برميل مملوء بالنبيذ الأحمر في أحد شوارع حي سانت أنطوان الذي يعتبر من أفقر أحياء مدينة باريس وأكثرها بؤساً. وعلى الفور ترك جميع الناس أعمالهم وأسرعوا إلى حيث تحطم البرميل، وأخذوا يحاولون شرب قطرات النبيذ قبل أن تبتلعها الأرض، حتى إن البعض خلع ثيابه وأخذ يغمسها في النبيذ المسكوب ثم يعصرها في فمه.
وعلى ناصية الشارع كانت هناك حانة يقف أمام بابها صاحبها المسيو ديفارج، بينما كانت زوجته مادام ديفارج منهمكة بالعمل في داخل الحانة. وبعد لحظات وصل رجل عجوز هو مستر جارفيس لوري ومعه شابة صغيرة بائسة اسمها الآنسة لوسي مانيت، وكانت لها قصة غريبة بدأت في طفولتها حين ماتت أمها بعد أن اختفى أبوها الدكتور مانيت ولم يعد أحد يعرف مصيره. وقد أرسلت الطفلة لوسي إلى إنجلترا حيث كان أبوها يحتفظ بأمواله في بنك إنجليزي هو بنك تيلسون، وتم تعيين المستر جارفيس لوري الذي كان يعمل بنفس البنك والذي كان صديقا للدكتور مانيت وصيا على هذه الطفلة، وتولى العناية بتنشئتها وتعليمها. وقد استعان المستر لوري بسيدة إنجليزية تدعى ميسيس بروس لتقوم بتربية الطفلة ورعايتها، فقامت هذه السيدة بواجبها خير قيام حتى أصبحت بمثابة الأم للطفلة اليتيمة.
ومرت السنوات الطوال وأصبحت الطفلة لوسي شابة رقيقة جميلة، وكان الجميع يظنون أن الدكتور مانيت قد توفي بعد أن انقطعت أخباره، ولكن أخبارا جديدة وصلت تؤكد أن الدكتور مانيت ما زال حيا وأنه كان مسجونا بسجن الباستيل بباريس، وقد أطلق سراحه أخيرا وأنه الآن في رعاية الميسيو ديفارج صاحب الحانة، والذي كان يعمل من قبل في خدمة الدكتور، لذلك فقد جاءت الآنسة لوسي مانيت ومعها المستر لوري للقاء بوالدها وبحث أحواله التي سمعت أنها سيئة إلى حد كبير، فأخذهما ميسيو ديفارج إلى حجرة صغيرة بأعلى الحانة. وما إن فتح باب تلك الحجرة حتى أصيبت لوسي بالخوف والهلع حين رأت أباها الدكتور وقد ابيض شعره وانحنى ظهره.
كان والدها منهمكا في صناعة الأحذية، مستخدما منضدة صغيرة عليها عدته وأدواته. كان منظره في غاية البؤس، وهو منكب على صناعة حذاء نسائي لدرجة أنه لم يلحظ أحدا ممن دخلوا إلى حجرته يريدون الحديث معه. وهنا تقدم صديقه العجوز مستر لوري إليه وسأله: ألا تذكرني؟ فلم يرد، ثم سأله: ما اسمك؟ فأجابه: اسمي 105 البرج الشمالي. وكان يشير بهذا إلى رقم الزنزانة التي سجن فيها بسجن الباستيل الرهيب. وأخيرا قال مستر لوري: يا صديق الدكتور مانيت، ألا تذكرني؟ أنا جارفيس لوري، صديقك الموظف ببنك تيلسون بإنجلترا.
نظر إليه الدكتور المسكين بضعف وانكسار، ثم انهمك من جديد في صناعة الحذاء. وعندئذ اقتربت منه ابنته لوسي وملء عينيها العطف والشفقة، ووضعت يدها بحنان فوق ذراعه، فالتفت إليها وسألها: هل أنت ابنة سجاني في الباستيل؟ ثم بدأ ينظر إليها في اهتمام ويتحسس شعرها الذهبي، وبدا كما لو أنه أفاق على حقيقة غريبة، ومد يده إلى صدره وأخرج قطعة ملفوفة من القماش يحتفظ بداخلها ببعض شعيرات ذهبية، وأخذ يتفحصها ويقارنها بشعر لوسي، وبدت على وجهه كل مظاهر الحيرة. وهنا قالت لوسي بعد أن ضمت رأس أبيها إلى صدرها: ستعرف من أنا فيما بعد، ولكني أرجوك الآن أن تمنحني بركاتك وأن تشكر الرب على نجاتك من تلك المحنة الرهيبة. سأخذك معي إلى إنجلترا لتعيش في سلام.
بهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى ختام استعراضنا للقسم الأول من رواية الكاتب الروائي الشهير تشارلز ديكنز، قصة مدينتين. انتظرونا في حلقة البرنامج المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى لنكمل تطوافنا بين رحاب هذه الرواية الإنسانية التاريخية. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى وخالص التحايا.
شكرا لطيب متابعتكم ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري. أوقفني وقال لي: أسرع شيء عقوبة القلوب. وقال لي: كدت لا أغفر له، وكدت لا أؤاخذه. وقال لي: القلب الذي راني محل البلاء. وقال لي: الغير كله طريق الغير. وأوقفني وقال لي: وعزتي، إن لي أعزى لا يأكلون في غيبتي، ولا يشربون، ولا ينامون، ولا ينصرفون. وقال لي: أنا وعزتي ضيف أعزائي، إذا رأوني أفرشوني أسرارهم، وحجبوا عني قلوبهم، وأخدموني اختيارهم. وقال لي: أدرك أعزائي بي كل شيء. وقال لي: استشرني في مطالبك، أقطع ما يتعلق بالمطالب منك. وقال لي: إن عبدتني لأجل شيء أشركت بي. وقال لي: كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. وقال لي: انظر إلي في نعمتي، تعرفني في تعرفي إلي. وقال لي: من لا يعرف نعمتي كيف يشكرني؟ وقال لي: لا أبدو لعين ولا قلب إلا أفنيته. وقال لي: أعرف حالك من المستند. وقال لي: إن كان المستند ذكري ردك إلي. وقال لي: إلزم اليقين تقف في مقامي، والزم حسن الظن تسلك محجتي، ومن سلك في محجتي وصل إلي. وقال لي: إذا اضطربت فقل بقلبك اليقين تجتمع وتوقن، وقل بقلبك حسن الظن تحسن الظن. وقال لي: من أشهدته أشهدت عرفت به، ومن عرفته عرفت به، ومن هديته هديت به، ومن دللته دللت به. وقال لي: حسن الظن طريق من طرق اليقين. نحو الآفاق العالية،
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعزائي مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي من الواقع، الذي يبث من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وموضوع حلقة اليوم سيكون عن حالة من الحالات التي تنتاب البعض عند الصغر، فتكبر معه وتصبح فيما بعد مشكلة كبيرة يواجهها هذا الفرد أو ذاك، فتنعكس على حياته العامة ويواجه بسببها أزمات نفسية ربما تؤثر حتى على علاقاته وتصرفاته مع الآخرين وإلى غير ذلك. الحالة التي سنتناولها هذا الأسبوع ستكون عن الخوف والجبن عند الإنسان، لذلك دعونا مستمعينا الكرام نستمع أولا إلى قصة نوفل، ومن ثم نعود لمتابعة هذه الحالة ومناقشتها مع ضيفي البرنامج، فلنستمع معا.
السلام عليكم مستمعين الكرام، قصتنا التي سنرويها لكم اليوم ستكون عن صديقنا نوفل الذي كان غالبا ما يشعر بالوحدة لأنه لا يمتلك أصدقاء في الزقاق الذي يسكن هو وعائلته فيه، وحتى في المدرسة فزملاؤه لا يختلطون به ولا يسمحون له أحيانا أن يشاركهم في اللعب أو ما شابه، والسبب يعود إلى ما عرف عنه إنه ليس بشجاع وليس بجريء، بل دائما ما يهرب باكيا إذا حاول أحد الزملاء في المدرسة مثلا أن يمزح معه بالكلام أو يتعرض له بنوع من الخشونة أثناء اللعب في ساحة المدرسة. هذا الحال الذي عرف عن نوفل جعل بعض الأصدقاء والزملاء في المدرسة يستغلونه كثيرا بأن يذهب بدلا عنهم لشراء حاجة ما أو لجعله موضع سخرية من قبل البعض فقط لقضاء الوقت والتمتع على حساب نوفل. والسبب كما قلنا أعزائنا المستمعين أنه يشعر بالخجل والخوف دائما فلم يكن يتمكن من الرد. وفي يوم ما حاول أصدقاء نوفل إقناعه بأن يذهب معهم بعد الخروج من المدرسة إلى أحد حدائق المدينة للتنزه فيها قليلاً ولممارسة لعبة كرة القدم إن سمح الوقت لهم بذلك. وافق نوفل كالعادة ولم يبدي أي ممانعة أو تردد لأنه لم يكن بقادر على اتخاذ أي قرار حتى لو كان هذا القرار يخصه هو. وفعلا فقد توجه الجميع إلى تلك الحديقة الكبيرة التي تتوسط المدينة وكل كان يحمل معه الملابس والتجهيزات الخاصة للعبة كرة القدم إلا نوفل لأن أسرته وبالذات أمه كانت تحرم عليه ممارسة هذه الألعاب أو غيرها لأنها قد تعرضه للإصابة أو ما شابه. وعليه وحسب ما كانت أمه ترى ذلك أن لا يشارك أصدقائه أبدا وأن لا ينصاع لرغباتهم. لكن وخلافا لما كانت والدة نوفل تقوله فقد بدأ نوفل مشاركة زملائه اللعب فوجد في ذلك متعة حقيقية لم يجدها من قبل وهذا ما شجعه لأن يستمر في اللعب والفرحة تملأ قلبه. نعم فقد كانت أجواء اللعب في الحديقة الكبيرة والحرية التي شعر بها نوفل ساعدت على أن يبقى حتى المساء. وحين أوشكت الشمس على المغيب تذكر نوفل قول والدته: يا ولدي إياك أن تتأخر في العودة في يوم، إياك أن تعود إلى البيت قبل مغيب الشمس. وهكذا أخذت هذه العبارات تتردد على مسامع نوفل وكأنها مطرقة حداد يضرب بها على سندانه. انتبه نوفل لنفسه وتذكر قول أمه وتحذيرها له بأن لا يتأخر عن البيت أبدا، لذلك حاول أن يترك اللعب مع أصدقائه الذين طلبوا منه أكثر من مرة أن يستمر معهم، إلا أنه أصر على العودة خوفا من أمه. وفي الطريق إلى البيت كان يحاول نوفل أن يرتب نفسه جيدا ويمسح آثار الكرة التي اصطدمت بملابسه عدة مرات، فوجد أن هناك آثاراً لا يمكن أن يزيلها. وهنا بدأ القلق ينتابه ويخيفه من مواجهة أمه عند العودة. توقف قليلاً عند الساقية وفكر بأن يزيل تلك الآثار بالماء وينتظر حتى تجف ملابسه ومن ثم يعود إلى البيت. وفعلاً قام نوفل بإزالة البقع والآثار عن ملابسه وانتظر قليلاً حتى تجف، لكنه من شدة خوفه من أمه ما كان يشعر بمرور الوقت. ولما انتهى من تنظيف ملابسه وجد أن الليل قد حل والظلمة قد سادت شوارع المدينة. وهنا انتابه الخوف أكثر لأنه ما كان يجرؤ في يوم أن يعود لوحده ليلا إلى البيت. تسمر نوفل في مكانه لا يدري ماذا يفعل، فهو في داخله يريد العودة وبأسرع ما يمكن لكنه يخاف ذلك لوحده. وهكذا ظل واقفا في مكانه والوقت يمر حتى أوشكت الساعة على العاشرة. حينها كان كل من في البيت قد أصابه القلق والذعر بسبب تأخر نوفل وعدم عودته، فالأم ما ألفت ذلك من ابنها يوما وما تعودت منه أن يتأخر لهذه الساعة، فازداد الموقف سوءا وتشنجت الأعصاب وخرج الجميع يبحث عن نوفل، حتى وجده أبوه وصاح بأعلى صوته: لقد وجدته، نعم وجدته، لقد وجدت نوفل.
مستمعينا الكرام، استمعنا سوية إلى قصة نوفل وعرفنا مدى خجله وخوفه من مواجهة شؤون حياته، وكم أن هذه الحالة قد سببت له من مشاكل وإحراجات كثيرة له ولعائلته. نرحب بكم أعزائنا الكرام من جديد. التقينا بسماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من بيروت، وسألناه عما نصح به الدين الإسلامي الوالدين حول كيفية تربية أولادهم بالطريقة الصحيحة التي تبعد عنهم حالة الخوف والخجل، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني بعد أن استمعت لهذا العرض في هذه المشكلة الاجتماعية بالنسبة للأخ نوفل حول التربية التي تعرض لها من الأهل، وأنا أختصر يعني هذه المشكلة بأن الأخ نوفل كانت هناك تربية سيئة من قبل الأهل له، بحيث أن الجانب الأساسي في حياته وشخصيته وهو جانب الخجل والحياء الذي يعني لم يكن تعويده عليه من قبل الأهل سليما، بحيث أن الأهل قد عودوه على هذا الأمر في غير محله. ولذلك نعم نجد بأن هذه المشكلة فعلا من أهم الأخطار التي تواجه الأطفال في الصغر عندما لا يكون الأهل مدركين لعواقب هذا الفعل. ولذلك نعم نتحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديثه عندما يتحدث حول تربية الأطفال والأولاد، يقول: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها شيء إلا نبت. باعتبار أن الولد في الصغر هو كصفحة البيضاء، يعني أي شيء نعطيه إياه وخاصة من قبل الأهل الوالدين، أي شيء يعلمه الأهل عندئذ لابد أن ينبت في قلب هذا الطفل ويتأثر به. ولذلك من المؤسف أن الكثير من الأهل يعتبرون أطفالهم أنهم لا يفهمون ولا يتعلمون، وأنهم مهما علمناهم هنا في الصغر أنه هذا لن يتأثر بهذا الأمر في صغارهم. والعكس هو الصحيح، يعني أنه اليوم التجارب العلمية وحتى الأبحاث العلمية وكذلك بالعودة إلى المصادر الإسلامية لديننا الحنيف، نجد بأن الطفل حتى وهو في الأشهر الأولى من حياته هو يقبل أي تعليم. وهذا ما ورد في بعض الروايات أن الإنسان الطفل عندما يصل إلى مرحلة الخجل والانكسار، انكسار الشخصية، فإن ذلك يترتب عليه عواقب كثيرة في الحياة. حتى لاحظي أنه مثلا الحياة المدرسية، التعليم في المدرسة، عندما يكون الولد مثلا صاحب خجل كبير عند ذلك يؤثر هذا على 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 تعلمه، على امتحاناته، على علاقته مع الأطفال والأصدقاء، لأنه بسبب هذا الانكسار في الشخصية. قد يكون الولد ذكيا وقد يكون الولد يعني فاهما، ولكنه بسبب هذا الخجل الكبير والمفرط والانكسار في الشخصية يجعله متراجعا ومتخلفا. كذلك مثلا ورد في بعض الروايات أن انكسار الشخصية والخجل المفرط كما هو حالة نوفل يمكن أيضا أن يعلمه لا سمح الله على السكوت عن الظلم، وكذلك قد يحرم من كثير من حقوقه، لأن الطفل عندما يكون خجولا لن يطالب بحقوقه، لن يقف مواقف فيها شجاعة. ومن هنا عندئذ أتوجه للأهل بأنهم إن كان طفلهم ما زال صغيرا فعليهم أن يحاولوا أن يستدركوا ما وقعوا فيه من الخطأ في تربية نوفل، أن يعودوا نوفل على المواقف الصعبة، على المواقف الشجاعة، أن يعطوه الجرأة، الحرية، أن يعطوه القوة أيضا، يعني أن يحاولوا أن يوكلوا إليه بعض الأمور مثلا التجارية ليقوي شخصية هذا الطفل، أن يعطوه أيضا بعض الحرية لكي يعني يعبر عن أفكاره وحياته، حتى يمكن أن نعدل في سلوكية هذا الطفل، لأن شخصية الإنسان يمكن أيضا أن تعدل إذا كان في الصغر، يعني يمكن بسهولة أن تعدل، وإذا كان هذا الطفل ما أصبح كبيرا في السن، يعني أصبح شابا متقدما في السن، فعليه هو أيضا أن يعدل في شخصيته، عليه هو أن يحاول قدر المستطاع أن يعوض ما وقع فيه الأهل من الأخطاء.
أيها الأفاضل، نتوجه الآن إلى الدكتورة زينب عيسى الاستشارية في علم النفس من بيروت، حيث سألناها عن أسباب تعرض الأولاد إلى حالات الخوف والجبن وكذلك الخجل، وما هي العوامل التي ساعدت على استمرار هذه الحالة، ومن المسؤول عنها، وكيف يمكن معالجتها؟ فأجابت مشكورة:
نحن هنا أمام حالة الأم هي مصدر الخوف لدى طفلها، إنما إن أسلوب التعامل من الأم هذا شيء أسلوب خاطئ في تعاملها مع أبنها. أولا الاهتمام كثير هو ليس مكاني هنا في هذه الحالة، اهتمام الأم وخوفها على ابنها هنا يؤدي إلى نتائج سلبية، فالطفل عليه أن يترك أن يعبر عن ماذا يحب وماذا كيف يريد أن يلعب، لا أن أعاقبه إذا ما كان هذا الشيء لا يناسبني، علي أن أترك له مساحة ليعبر عن انفعالاته ومشاعره. إن أسلوب الأم بتهديد الطفل وبعقاب الطفل وبأنها لا تريد أن يفعل هكذا وهكذا، الطفل ليس بآلة هي كما تحب أو كما ترضى، الطفل له انفعالاته، له نظرته، له دوافعه على المستوى النفسي، علينا أن نحترم تلك الدوافع. فالأم هي دورها وعليها يقع العبء في دعم ابنها في بث الطمأنينة في نفس طفلها، لأنه إذا الطفل ما كبر على تلك المخاوف فإنها ستعزز انعدام ثقته بنفسها. أولا عليها أن تحيطه بالمحبة والرعاية الموجهة ليس الخاطئة، هي عليها أن يقع العبء الأكبر، عليها أن تعيد ثقة طفلها بابنها، هي أن لا تخوفه، لا تهدده، لا تعاقبه، والأكيد نحن لا أقول أن تسترسل معه لا تعاقبه هكذا، ولكن أن تعرف أين يكون العقاب وأين يكون منهي من اللعب، ليس المسألة مسألة اعتباطية. فالأهل لهم دور كبير، وأنا أقول للأم الآن عليها أن ترعى ابنها وتوجهه، إذا هي عاجزة عن القيام بهذه المهام فلتستشير اختصاصي في علم النفس، لأن ابنها بعد فترة من الوقت ستؤدي إلى شخصية عديمة الثقة بذاتها وشخصية فاشلة في المستقبل، وبأسرع ما يمكن أن تستشير ولا تخجل في الاستشارة، هذا ليس عيب، ممكن أن يكون هناك سبب نفسي لابنها على الخوف، عليها أن تعرف ما هو السبب الحقيقي وراء الدوافع، هل هي وراء السبب؟ إن كانت هي يوجهها الاختصاصي كيف تتعامل مع ابنها، وإن كان هناك سبب آخر أيضا عليها أن تعرف، ممكن أن لا تكون هنا حتى لا نظلمها، ممكن لا تكون الأم، ولكن عليها أن يجب أن يعرف من المسؤول وراء المخاوف، هذا يحدده اختصاصي في علم النفس.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا، نشكر لكم حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن نلتقيكم من جديد في حلقات أخرى قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.